الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتنا في الله، أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم أهلا شباب. الشباب وعالمية الإسلام، كل الشباب أو معظم الشباب يعتقدون بأن الإسلام عالمي من ناحية النظرية، بأنه ما نزل إلا ليكون كافة للناس، فهو دين عالمي بتصميمه ممن أنزله من الله سبحانه وتعالى. ولكن مع ذلك هناك فئة يعتقدون ما يلي: يقولون نحن نعلم أنه عالمي، لكن هناك مؤامرة عالمية ضده، تمنعه من الظهور، تمنعه من التنفس، تمنعه من الوجود، لذلك لا نملك شيئا، على رغم من كونه عالميا إلا أن لا نملك من أمرنا شيئا، فلنستطيع أكثر من أن نجلس في مكاننا وننتظر ملك الموت. في المقابل هناك فئة تقول نعم هو دين عالمي، ونعم للأسف لا يقدر ولم يقدر له في هذا الوقت أن يكون على أرض الواقع عالميا قياديا قائدا للبشرية إلى الخير. والسبب في ذلك ليست المؤامرة العالمية وإن كانوا يعتقدون بوجودها، لكن السبب الرئيسي تقصير أصحابه، تقصير أتباعه، والشباب خاصة لا يتمثلونه فليسوا قدوة. فكيف يتسنى للإسلام أن يكون عالميا إن كان أصحابه الذين يحملونه لا يعيشونه، ويحملونه نظريا في نفوسهم وعقولهم لكن لا يعيشونه؟ بين هؤلاء وهؤلاء سنستطلع آراء الشباب، نتحدث عن الشباب وعالمية الإسلام. وأهلا شباب، فكونوا معنا. أحبابي، الآن نحن كثيرا نتحدث عن موضوع عالمية الإسلام، خاتمية الإسلام. طبعا هناك معاني هي جزء من عقيدتنا، أن الإسلام دين عالمي كما أوضح الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد جاء كافة للناس. لماذا؟ بشيرا ونذيرا، وليس للعرب فقط وليس لبعض الناس، بل كافة للناس. فهذا جزء من موضوع عالمية الرسالة، وهذا نعتقده بأنه قد نزل وهو خاتم، بمعنى لا يوجد وحي بعده ولا كتاب بعده ولا تنزل بعده ولا نصوص مقدسة بعده، انتهى إلى يوم القيامة. هذا جزء من عقيدتنا. الآن هذا كلام ممكن أحد خلف الشاشة يفكر بطريقة يسمونها علمية علمانية، سميها ما شئت، يجلس قل الشيخ لو سمحت لا تنظر علي بكلام فلسفي أدبي، أنا بسألك سؤال. فأنا الآن أسألكم سؤالا نيابة عمن لا يحب هذا الطرح خلف الشاشة، بقول لي ما هي المقومات بالنسبة لك كشاب مسلم والتي تجعلك تعتقد أن الإسلام دين عالمي؟ انسالي أنه اعتقادك بالكلام النظري، أنت ترى الإسلام فيه مقومات، مش نحكي مكونات؟ ها؟ ليش بنقول على سبيل المثال سيارة المرسيدس سيارة رقم واحد في كذا؟ بقول لك ليش؟ ولله مثل أعلى تقريبا للصورة، اللي هو يقول لك لأن نظام الحماية والأمن فيه كذا وكذا 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 وكذا. ليش هذه السيارة جيدة؟ بيقول لك لأنه في قضية نظام البريك الـ ABS مثلا، الأبصر إيش الـ SSR وما بعرف إيش الانزلاق إلى آخره، لذلك هذه السيارة كذا، نصفها بسبب مكونات موجودة فيها. الآن برأيكم إخواني من هنا الأخ أسامة والأخ لؤي، لما تسمع عن كلمة عالمية الإسلام بلغة الحضارة للشباب، إيش في بذهنك من معرفتك وأنت طالب علوم شرعية كما أعلم بكلية الشريعة، مقومات أساسية تجعلك تعتقد أن الإسلام دين عالمي؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أود أن أشكر الدكتور أمجد على استضافته لي في هذا البرنامج، والذي أسأل الله عز وجل أن يجعله ينتج نتاج خير لهذه الأمة الإسلامية. وأنا أعتقد أن هذا البرنامج يعني هو على ثغرة من ثغور الإسلام. نعم، وأعتقد أن هذا البرنامج يعني يصف يعني شعور الشباب المسلم إن شاء الله.
إن شاء الله نسأل الله ذلك. الله
أعود إلى السؤال. نعم دكتور، يعني
مقومات.
نعم، مقومات عالمية الإسلام.
نعم
دكتور، أنا أعتقد أنه نعم هناك مقومات لعالمية الإسلام تتضح، يعني بداية يعني أطرح فكرة أنه مشتمل على جميع مناحي الحياة.
كيف يعني؟ ما تشرح للشباب يعني نعم. شو يعني جميع مناحي الحياة؟
نعم، دين الإسلام جاء ليس فقط لأمة العرب فقط. الله عز وجل يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي لكل الناس، ليس فقط للعرب وإنما للعجم. ودليل ذلك أن كل الناس يتقبلوا هذا الإسلام، والإسلام ينفع في الهندي وفي أمريكا وفي الأردن وفي بلاد الشام وفي كل البلاد، في كل بقعة يقوم الإسلام فيها فهو صالح، يصلح في كل مكان. ويصلح في كل زمان ويصلح لكل إنسان صغيرا وكبيرا.
كلمة حكيت جاء شاملة مناحي الحياة، زي إيش مناحي الحياة يعني؟
مثلا يعني مثلا مناحي الحياة يعني ممكن نعتبرها مثلا العلم.
أيوة. يعني هل تقصد أنت مثل قضية سياسي اقتصادي أخلاقي هذه يعني اللي بذهنك مثلا المعلومة؟
نعم،
مغطي هذه الأمور.
وممكن الجوانب الروحية والجوانب. أيوة. العقلية أيضا.
جميل.
والجوانب البدنية الجسدية، يعني مناحي الحياة من
يعني
جميع الجهات.
جاء فعالج وخاطب وتحدث عن ما له علاقة بالعقل.
نعم.
الجسد بالنفس بالروح.
نعم.
بالاقتصاد السياسة.
نعم.
غطى كل شيء، بمعنى كل ما تريده تجده.
نعم.
هذا برأيك واحد من المقومات الأساسية التي تجعلك تعتقد وتعتز بأنه
عالمي.
عالمي. جميل، الله يجزيك خير. لو أي بتحب تضيف شيء نقطة أخرى؟
باعتقادي اللي بثبت عالمية الإسلام تركيزه على المبادئ الإنسانية، النظم الإنسانية.
جميل.
يعني إجا برسالة أساسها العدل، المساواة، التسامح، التعاون. هذه أي مجتمع. جميل. إنساني بدون هدول الصفات ما مش ممكن يكون مجتمع إنساني ناجح.
جميل. إذا المبادئ الإنسانية العالمية تحدث عن العدل
والتعاون،
التعاون، التسامح إلى آخره. جميل، الله يجزيك الخير. الأخوة في الجمهور حدا بحب يضيف بعض المرتكزات؟ تفضل أخي. نعم.
إسلام قنديل. بعتقد أنه الإسلام دين عالمي.
نعم.
لأنه زي ما حكى الشيخ هو نظام شامل متكامل غطى جميع أنواع الناس.
طبعا الشيخ أنت مش أنا.
لأنه غطى جميع مناحي الحياة، ما خلى للإنسان مش للعربي.
أيوة.
أو للمسلم، ما خلى للإنسان إذا بده يتبع هذا النظام أي ثغرة أو أي جزئية صغيرة.
جميل.
إلا وغطاه.
الله يجزيك الخير. حدا في عنده بذهنه أي نقطة أخرى؟ موضوع القضايا الإنسانية العالمية، موضوع مناحي الحياة بشكل عام. تفضل أخي، تعطيه مايك. الله يكرمك، تعرفنا.
عمر الصراوي. بقول الإسلام دين خلق، وأظن البني آدم لما بيكون على خلق فحيكون يعرف يتعامل في كل أمور حياته وكل.
جميل.
أمور دينه.
فبسبب تركيزه على الأخلاق أنت تعتقد أنه يصبح
يقدر يتصرف كل شيء في حياته.
جميل، الله يكرمه، أنه عالمي. جزاك الله خير. الضفة الأخرى، في حدا حب يضيف شيء على هذه النقاط مكونات؟ اعتبر نفسك واحد جابهك في الشارع سائح من دولة أجنبية غير عربية، سألك كذا، أنا بقرأ على الإسلام وبسمع الإسلام، أنتوا بتقولوا أنه كذا كذا، ليش تعتقد أنه كذا؟ في بذهنك شيء غير ما سمعت؟ شباب تفضل أخي.
أنا سغازي. أعتقد أنه الإسلام دين لجميع المسلمين وجميع العرب. وجميع
العرب ولا العالم؟
العالم يعني.
العالم.
العالم، لو اتبعنا مبادئه أخلاقه وسياسات يعني تبعناها كان ممكن يعني ننم كل الحياة نكون عالم أكثر.
طيب الله يكرمك. في حدا بباله أمثلة؟ مثلا أكثر من واحد فيكم تحدث عن قضية المبادئ الإنسانية، العدل، المساواة، التسامح. في حدا بذهنه أمثلة من تاريخ الإسلام حينما طبق حقيقة على موضوع مساواة، تسامح، عدل إلى آخره؟ حاج أسامة.
نعم.
فيه؟ فضل.
طبعا فيه.
الله يجزيك الخير.
هو دكتور يعني مبدأ.
نعم.
العدل مبدأ عام يعني.
أيوة.
ويعني وواسع النطاق، يعني ممكن يعني نأخذ جزئية من جزئيات العدل.
لطيف.
دكتور، سيدنا علي بن أبي طالب عندما سرق منه لجام فرسه.
أيوة.
سرقه يهودي. دكتور، فتخاصما إلى القاضي، فاتهم سيدنا علي اليهودي بأنه سرق منه هذا اللجام.
اللجام. أيوة.
فقال له القاضي ايتيني ببينة.
أيوة.
فلم يكن له بينة إلا ابنه كان شاهدا. فقال له ألم تعلم أن الإسلام لا يرفض كون الابن أن يكون شاهدا،
لأنه يعني متهم.
نعم. فرفض يعني رد عليه بينته. رد على الإمام علي بينته، وكان آنذاك حاكم المسلمين وأمير المؤمنين.
نعم.
فتعجب اليهودي من هذا الفعل، أنه يعني تساوى بينه وبين أمير دولة يعني أو.
نعم.
حاكمه يعني عالم، وعالم مش.
نعم.
أي عالم يعني، كان في ذاك الوقت كان عالم قوي جدا. فيعني ما كان من ذلك اليهودي إلا أن أسلم.
جميل.
يعني هذا مبدأ العدل يعني يتجلى بهذه الصورة يعني.
الله يكرمك. ومثال آخر من أمثلة رائعة جدا تروى أيضا على موضوع المعاني الإنسانية، تفضل فيها أخي لؤي. هنا فعلا قد يكون أبرز ما يمكن أن نتحدث عنه إنه الإسلام، وفي غيره من الأنظمة يتحدثون عن ما يسمى بالأمور الإنسانية، عدل، مساواة، تسامح، صدق إلى آخره، لكن الإسلام يتميز بأنه مبني على عقيدة قوية بارتباط بالله سبحانه وتعالى، تضمن الديمومة والثبات والقوة في خلينا نحكي تطبيق المبدأ الإنساني اللي غيرنا أيضا يتحدث عنه. تصديقا لكلامك، المثال الشهير، النبي صلى الله عليه وسلم مرة جاءه يهودي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اقترض منه قرضا وجاء اليهودي ليطلب القرض قبل وقته، قال له يا محمد أعطني ديني، قال لم يحن الوقت بعد، زي ما تقول بعد يومين بعد أسبوع له، قال إنكم بنو عبد المطلب قوم مطل، من المماطلة. تخيل الاستفزاز لأي درجة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل شيء، مين اللي أثار؟ عمر الخطاب رضي الله عنه، عمر الخطاب سيفه جاهز، فكاد يمسك السيف ويقطع رأسه، فأمسكه النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل يده، قال يا ابن الخطاب كان الأجدر بك أن تأمره بحسن الطلب وأن تأمرني بحسن الأداء. فما كان من اليهود أن قال والله إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. طبعا مفاجأة أن اليهودي لم يسلم لأنه تفاجأ في الموقف، بل هو جاء ليفحص هذه الخصيصة في محمد الذي في كتبه كل الصفات انطبقت عليه، وأراد أن يتأكد من صفة واحدة مكتوب في كتبهم أنه حليم. قال فإن حلم علي بعد أن أستفزه فهو النبي، كل المعلومات صح، بقيت هذه يحلم على من يسفه عليه. قال يا محمد جئت أختبرك، والله إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. موضوع العدل هذا قبل 1400 سنة في الوقت الذي كان بعض القبائل في بعض الشعوب سواء في الشرق والغرب تأكل لحوم البشر، كنا نفعل هذا. نتحدث عن عالمية الإسلام. على موضوع العدل أيضا من الأمثلة التي يعني تحضرني وربما ذكرناه في حلقة ماضية، موضوع لا إكراه في الدين. الهندوس حكم المسلمون الهند 1000 عام وإلى اليوم هم أقلية المسلمون، 200 مليون لحوالي مليار وشوي من الهندوس. لو لم يكن العدل وتطبيق الحق الإنساني في عملية المساواة والعدل في التعامل، يفترض أن لا يوجد هندوسي على سطح الأرض. ومن الأمثلة الرائعة أيضا على معاني الإنسانية موضوع العدل، حادثة أبي عبيدة عامر بن جراح أمين الأمة في بلاد الشام، لما جاءوا وكانوا في بلاد الشام تصالحوا مع أهل الشام الذين كان غالبهم من النصارى العرب وبعض بقايا الروم، صالحوا طبعا لم يسلموا، فحصلت إيش الجزية، فاشترطوا قال ندفع لكم الجزية بشرط. طلعوا على الشرط يا أخو، هذه رسالة حضارية ينبغي أن يعلمها العالم كله، مش المسلمين ولا العرب فقط. فتصالح أهل الشام النصارى مع أبي عبيدة على الجزية بشرط أن يحميهم من الروم، مع أنه اثنين نصارى، لكن الروم النصارى الغربيين وهؤلاء النصارى العرب كانوا يهاجموهم، قال بشرط أن تحمون من الروم. فاتفقوا على هذا الاتفاق وكانوا يدفعون الجزية. ففي يوم من الأيام وصلت الأخبار إلى أبي عبيدة رضي الله عنه أن الروم قد جهزوا لهم جيشا بعدة ضخمة، فحسب النظريات العسكرية والعدد الرياضية اللي عند أبي عبيدة خشي ألا يتمكن من حماية من؟ النصارى اللي هم في حمايته، هم يدفعون الجزية لحمايتهم من الروم. فأرجع إليهم كل ما أخذ من الجزية، قال إنا نخشى ألا نفي بوعدنا. تخيلوا، قال لهم أنا ما بعرفش، أنا داخل على معركة ما بأمن إنه إذا خلصوا علينا يجوا يمسحوكوا، فلذلك قبل ما يصير شيء تفضلوا فلوسكم. ودخلوا المعركة فانتصروا، المستصرة المسلمون. فلما رجعوا طبعا الموقف، جاء النصارى كثير منهم، كثير منهم قالوا والله إنكم لأحب إلينا من أهل ديننا اللي هم الروم، ورجعوا لدفع الجزية، وجزء هائل جدا منهم دخلوا في الإسلام أفواجا. فلاحظوا يعني هذه الأمور لابد أن نعلمها عن حقيقة ما تم تطبيقه واقعا من مبادئ الرائعة التي تؤدي إلى عالمية الإسلام. أحبتنا في الله، حتى نتم الحديث عن عالمية الإسلام وكيف يفهم الشباب عالمية الإسلام وكيف يكونوا إن شاء الله قادة لهذه العالمية، ابقوا معنا مع الشباب وعالمية الإسلام. وأهلا شباب. ها قد عدنا إليكم أحبتنا في الله، فأهلا ومرحبا بكم وحياكم الله، وأسأل الله أن يبارك لكم لنا في أوقاتنا. الشباب وعالمية الإسلام، وأهلا شباب. كنا نتحدث عن المقومات الأساسية التي يعتقد الشباب أنها موجودة في الإسلام وتجعلهم يعتزون بأن الإسلام دين عالمي. تحدثنا عن قيمة العدل بعد قضية تغطية مناحي الحياة، وتذكرت أيضا قيمة التسامح. طب احنا الان بنحاول نغرس او يعني نثبت هذه المعاني في نفوسنا حتى نعتز، ليلعب كل منا ان شاء الله دورا في ان يكون قائدا عالميا لخير البشريه. موضوع التسامح اخ اسامه، ما رايك فيه؟
نعم، هو مبدا عظيم يعني،
نعم،
هو سمت الانبياء والصالحين. يعني
في مثال بذهنك؟
نعم، كثيره هي الامثله،
منها
نذكر مثالا في الحرب يعني،
نعم،
وفي يعني وتسامح في الدماء يعني.
نعم.
بالأخص ترى مثال القائد العظيم صلاح الدين الأيوبي
رحمه الله
عندما يعني دخل القدس بعدما حررها وكان الصليبيين قد قتلوا من المسلمين 70,000.
نعم.
فتسامح معهم وسامحهم. نعم. وأعطاهم الأمانة في العيش في القدس.
الله. هذه المعلومات للأسف لا يعني لا يكتب لها أن تشتهر. تخيلوا الصليبيون 200 عام 8 حملات، واحدة منها لما دخلوا القدس، هذا طبعا المعلومة التي سأقولها الآن مذكورة في كتبهم هم، مش في كتبنا إحنا. الرقم اللي بدي أقوله، ومن يقرأ اللغة الإنجليزية يذهب يروح على جوجل في على الإنترنت، يروح يقرأ كذا ويشوف النصوص في كتبهم، حتى المستشرقين ينقلونها على كبار مؤرخيهم، قالوا وهم يفتخرون بها: وقد قتلنا من هؤلاء الهمجيين اللي هم إحنا في مذبحة عظيمة لأجل الرب. وهكذا النص قرأته: لأجل الرب قتلنا من هؤلاء الهمجيين اللي هم بين قوسين إحنا 70,000، حتى غاصت الخيول في الدماء حتى الركب. لما انتصر المسلمون وأصبحوا تحت أيديهم أعطاهم الأمان وسامحهم. فهذا أيضا هذا ينبغي أن نعلمه، ينبغي أن نعتز بأنه نحن مش يمكن أن نصلح، بل لا يوجد غير نظام الإسلام، ومن يحمل الإسلام بحق ينبغي أن يقود العالم. عندك مثال آخر أخ لؤي؟ أشكرك أخ.
تأكيد على موضوع التسامح، أنه ما في نظام ولا دين في العالم، حتى في الحرب في له ضوابط. المعروف بالحرب بطش وقتل وحقق الهدف بأي طريقة إلا.
نعم.
بالإسلام تحت مظلة التسامح، أنه لا تقتلوا شيخا، لا تقتلوا طفلا، لا تقتلوا امرأة.
جميل.
هذا يعني ما أظن أنه في دين بالعالم بيأكد على هالحكي غير الإسلام.
جميل.
واللي بيأكد عالمية الإسلام سرعة انتشاره بين كل الأمم، مش شرط بس للعرب، في ناس بيحكي بس للعرب. ليش ما نزل في لغات أخرى؟ ليش ما نزل في شغلات تانية؟ هلا الأديان التانية لأنها ترجمت انحرفت أو ضاعت، فصار صعب الواحد يمشي على الدين المضبوط معه. إلا الإسلام لسه موجود زي ما هو ومحفوظ.
تأكيد كلامك، بدي أنطلق بها النقطة على موضوع فكرة التسامح والعدل والقيم الإنسانية العظيمة جدا. حد علمي لا يوجد نظام على سطح الأرض مثل ما تفضلت وقت الحروب وصل به التسامح لدرجة. أنت الآن ذكرت قضية القتل، نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال فيه: لا تقتلوا شيخا ولا امرأة ولا رضيعا ولا راهبا في صومعته ولا تقطعوا شجرة. تخيل لا تقطع شجرة، الآن من أعظم مشاكل البشرية الآن موضوع البيئة. طالعين نازي مؤتمر بيئة ومؤتمر بيئة، طالعين بحطوا عليه ملايين وبنزلوا ملايين، طالع ملايين وراجع ملايين. البيئة بتعرف ثقب الأوزون والتلوث والغازات اللي بتطلع، التلوثات اللي في البحار والتلوثات الكيماوي والنووي والذري والأسلحة والتصنيع، إشي لا يصدق العقل. تخيلوا قبل 1400 سنة في الوقت اللي نفس الشيء مثل ما قلت في هذه الحلقة أو في حلقة أخرى، كان يعني وضع الطبيعي عند الناس الحرق والبطش. التتار والمغول لما اكتسحوا الخلافة العباسية أبسط شيء كانوا يفعلوا يمروا بالقرية، مش يقتلوا قتل يعني صار بسيط، يقتلوا يحرقون كل الزروع والثمار لكل الأراضي حول القرية، يحرقون القرية نفسها، يقتلون الرجال والنساء والشيوخ، يقطعون الرؤوس ويصنعون من الجماجم أهرامات صغيرة، يتركون القرية ثم يذهبون. تخيلوا في أوروبا كان يوجد مثيل لهذا، قبائل تسمى الفاندلز. إذا راح واحد فيكم راح الآن على القاموس باللغة الإنجليزية روح يشوف كلمة فاندلزم. فاندلزم الآن مصطلح في اللغة الإنجليزية يعني الهمجية والبربرية. الناس بيفكروا هذا مصطلح هيك افتعل، هذا اسم لقبيلة مجموعة قبائل أوروبية كانت تفعل تماما ما يفعله البغول والتتار لما الخلافة العباسية، يقتلوا ويحرقوا ويقتلون، وكانوا كادوا يحرقوا يفتكوا بأوروبا كلها. طلعوا من اسم القبيلة اشتقوا لفظ على الهمجية والبربرية، فاندلزم أصلها اسم لمجموعة قبائل أوروبية. هذا كان سائر في ذلك الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تقطعوا شجرة، لا تحرقوا بيتا ولا تقتلوا. فلا بد أن نعلم المقومات، هي مقومات أساسية الآن حقوق الإنسان يتحدث عنه وهذه المعاني حول موضوع التسامح أو العدل أو أي القيم هاي الرائعة جدا. قبل أن ننتقل إلى محور آخر، هذا عنده مثال حاب يضيفه، تفضل أخي. عرفنا باسمك.
محمد بناصرة. إحنا حكينا عن موضوع إنه التسامح الأديان مع التسامح مع الأديان الأخرى، بس ما حكينا مع تسامحنا بيننا.
جميل.
إحنا الإسلام حثنا برضه على التسامح فيما بيننا.
جميل.
فانت ممكن تكون مسلم يعني اذا مش شرط انك بيئتك البيئه اللي حواليك يكون مش شرط ان يكون مثلا اصحاب ديانات اخرى. نعم. ممكن تتعامل معهم على مبدا التسامح انك. نعم. تسامحهم اذا اساؤوا لك.
جميل.
والرسول صلى الله عليه وسلم اعطانا اكبر مثال في هذا لما كان جار اليهودي سئله بالرمي القذرات عند بيته كان يعني عامله بمعامل حسنه.
برضو ذكرت مثال الله يكرمك على موضوع العدل والتسامح والشخص الاخر. الحديث الشهير جدا اللي رواه لاحظوا الامام البخاري ها. الحديث بيقول رواه الامام البخاري النبي صلى الله عليه وسلم كان مره جالسا فمروا بجنازه يهودي فقام النبي صلى الله عليه وسلم هذا في البخاري قام احتراما لمرور الجنازه فالصحابه اللي حوله قالوا يا رسول الله هذا يهودي يعني بتقوم ليش قال اوليست نفسا يعني بنبههم للمعنى الانساني العام جدا انا الان عم بعطي نوع من الاحترام الانساني لناس عايشين معنا في المدينه اللي احنا بيننا وبيناتهم عقد هؤلاء يعني فقدوا فقيدا لهم كنت قال هي نفس تفلتت مني ايضا نفس تفلتت مني الان بالمعنى الانساني قام واظهر احتراما هذا ممكن يكسب في عمليه القلوب هو معنى انساني مثل لا تقطعوا لا تقتلوا الى اخره الله يكرمك ويجزيك الخير على موضوع حقوق الانسان العدل المساواه لانه هذه لب عالميه الاسلام التي ينبغي ان نتحدث عنها يعني الله يكرمكم لما نتحدث عن عالمية الإسلام يمكن بتوافقوني أنا ما بروح أحكي للناس من عالمية الإسلام أنك تصلي 5 مرات في اليوم والليلة بتعتقدوا هذا يجوز؟ تحكي مع واحد الآن أوروبي تقول من عالمية الإسلام أنك تصلي 5 مرات؟ لا تخاطب القومة بالنقاط المشتركة الإنسانية بعد ذلك هو إن اقتنع بأن الله هو ربه بعد ذلك بتحدث عن 5 صلوات وعن الزكاة وعن إلى آخره لكن الآن من عالمية الإسلام هذه المعاني اللي عنده اللي طبقت في الوقت اللي كانت القبائل الفاندلز هذولا ما يفعلون فعلهم هذا كان عندنا وعندنا طبعا أمثلة بالتاريخ الإسلامي تفضل أخي
بسم الله الرحمن الرحيم إبراهيم حاجبي
أهلا وسهلا
بدي أذكر الدكتور مثال عن التسامح
نعم.
عندما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة
جميل
فاعتقد زعماء قريش بأنهم يعني هالكون
خلاص
فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني من طيبة التسامح عنده قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء
ولاحظ تصديق لكلامك أخي يعني والجميع الإخوة هنا وحتى المجاهدين الآن أهل مكة بالنسبة لهم هم مشركون وثنيون يعني بلغتنا الآن يعني مثل خلينا نحكي العقائد الوثنية الكثيرة جدا غير عن ذلك سياسيا يعني بقول دائما لطلابي بقول لهم بلغة العسكرية وبلغة البشرية عبر التاريخ لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم جميعا حدا بلومه بلغة الحرب المعروفة في ذا أقول لكم حتى أيامنا في الحرب العالمية الثانية إيش عملوا بعض الأوروبيين والأولى 62 مليون في حربين قبل أسلحة الدمار الشامل تقريبا يعني خاصة في الأولى إنما لو أنه دخل وقتل وفعل ما أحد لامه ومع ذلك قال اذهبوا فأنتم الطلقاء فلاحظوا هذه المعاني على موضوع حقوق الإنسان من المعاني اللي الصحيح عجيب الواحد من يتذكرها تعرفوا قصة عمر بن الخطاب وعمر بن العاص وابن عمر بن العاص أخذناها في المدارس مع القبطي لاحظ الآن ابن عمر بن العاص أبوه والي مصر والي مصر معين من قبل زعيم الدولة الإسلامية في لغة السياسة هو الخليفة عمر بن الخطاب الذي وصل حكمه أيامه تقريبا ما يقرب من ثلث الكرة الأرضية عمر بن الخطاب هيبته وصلت لمرحلة لما قال الشاعر يهتز كسرى على كرسيه فرقا أي خوفا وملوك الروم تخشاه لمن ذكر اسمه كان يرتج فهذا والي نائبه ابنه اللي هو ابن عمرو بن العاص تسابق مع قبطي يعني مسيحي يعني من ديانة أخرى أصلا في عقيدتنا غير معترف فيها بأنها عقيدة صحيحة فتخيل كم مشكلة لكن بمعنى إنسان فلما تسابقوا فسبق القبطي المسيحي ابن الوالي فغضب كيف ابن الوالي فصفعه صفعة انظر الآن اعتقاده بموضوع قيم حقوق الإنسان اللي بيحكوا فيها الآن كم منا نحن عند من يزعمون حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وفي الولايات المتحدة وفي أوروبا كم تضيع حقوق الإنسان الآن في ذلك الوقت هو يعلم أن حقه مصون فماذا ذهب من مصر إلى المدينة وقال يا أمير المؤمنين أنا من الرعية قبطي حصل معي كذا وكذا فبتعرف القصة فبعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالرسالة إليه وأعلمه بأنه أن يمكنه من القصاص قال متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ميثاق حقوق الإنسان بعد الحرب العالمية الثانية بلشوا يحكوا فيه وإلى الآن لا يطبق 10% عمليا منه انسى المؤتمرات النظرية قبل 1400 عام مكن قبطي مسيحي من صفع ابن والي أعظم خليفة في ذلك الوقت على سطح الأرض. فأي حقوق للإنسان؟ احنا بهمنا الآن انه ما احد فينا يصير في عنده ما يسمى بعقدة النقص، انه انا ما عنديش، انت عندك. تاريخك مليء مثال واحد منه عن عالمية الإسلام يجعلك تفتخر أكثر ما يعتقد. تفضل أخي قبل أن ننتقل المحور البعدي.
محور رئيسي من المحاور اللي بعتقد أنه نعم. الإسلام دين عالمي.
نعم.
قبل 1400 سنة كانت المرأة عبارة عن سلعة رخيصة جدا.
جميل.
في التعامل فيها كانوا يعاملوها بشكل سيء جدا.
نعم.
يستغلوها. أجل الإسلام مع من قبل 1400 سنة قبل ما يحكوا عن إيش اسمه حقوق المرأة و
صدقت والله
والعوامل هاي والشغلات هاي.
استفزيتني في موضوع بده حلقة يعني مش عارف كيف بدي أغطيه تصديقا لكلامك خال كريم الله يكرمك ويجزيكم خير. بتعرفوا يا أخوة الآن تخيلوا حتى القرن الثامن الميلادي، عم بحكي على الثامن الميلادي، اجتمع مجموعات هائلة من نصارى الغرب في مؤتمر عالمي كنسي في فرنسا ليتداولوا في القضية التالية: هل المرأة إنسان أم نصف إنسان ونصف حيوان؟ القرن الثامن الميلادي في الهندوسية حتى القرن السابع عشر حتى 1700 وكسور كانت المرأة إذا توفي زوجها في الهندوسية تحرق معه حية حية، يأتوا بالزوج يضعونه تحت الأخشاب وهو ميت الآن ويأتوا بها وهي على قيد الحياة تحرق معه، لا تستحق أصلا أن تعيش إذا مات زوجها. اليهود طبعا اليهود تاريخهم أكثر 4000 سنة فترات، في كثير من فتراتهم كان اليهود يورثون زوجة الأب للابن الأكبر إذا توفي الأب، جزء من المتاع تورث. تخيل زوجة أبيك جزء من متاعك مثل العفش مثل الترابيزة والطاولة والكرسي وإلى آخره. وتحدث عن قصص عجيبة جدا حتى قبل حوالي 200 وكسور سنة في بريطانيا كان القانون البريطاني لحد قبل حوالي قرنين إلى 3 قرون يجيز بيع الرجل لزوجته، يجيز مسموح تبيعها بس بشرط. شو الشرط؟ بتخالف القانون إذا بتاخذ عليها أكثر من 6 بنسات، يعني 7p يعني زي ما يقولوا 7 قروش، إذا بعتها بسبع قروش ضد القانون، أما أنك تبيعها أصلا مسموح بشرط ما تتجاوز 6 قروش في ذلك الوقت. تصديقا لكلامك هذه المعاني يجب أن نركز عليها حينما نتحدث عن عالمية الإسلام، وقبل أن نتحدث لأنفسنا حتى تزال هذه الغمامة العجيبة الضخ الإعلامي يحاولون وضعها على قلوبنا حتى نمكن إن شاء الله من أن نعتز بعالمية الإسلام. أحبتنا في الله سوف نرجع إليكم بعد فاصل قصير لنتم الحديث مع أحبتنا الشباب حول موضوع عالمية الإسلام والشباب. وأهلا شباب، فابقوا معنا. لقد عدنا إليكم أحبتنا في الله وما زلنا مع القضية الساخنة هي موضوع الشباب وعالمية الإسلام والقضايا الأساسية التي إن أردنا أن نتحدث عن عالمية الإسلام وقبل أن نتحدث أن نحدث أنفسنا لنمتلئ قناعة ووعيا وشعورا وإحساسا بعظم هذا المعنى العالمي، لأن فقد الشيء لا يعطيه، لأنه إذا أنا نفسي ما أحسست بقناعة تامة بأن هذا النظام الذي نزل إلي من فوق 7 سماوات هو دين عالمي لا أستطيع أن أقنع الناس الآخرين. كنا بأمثل رائع جدا حول العدل، مساواة، حقوق الإنسان، بأمثل رائع جدا، وبإمكانكم إذا رجعتم في البحث تجدوا عشرات الأمثل على نفس القضايا. فلنمتلئ من هذه القضايا ولنتمثلها ولنعيشها إن شاء الله بإذن المولى عز وجل. عندي محور آخر أخ لؤي وأخ أسامة والأخوة أيضا الجمهور في قضية العالمية، يثار سؤال وشبهات كثيرة جدا: يا ترى الإسلام لأي درجة عنده الاستعداد ليكون علاقة مع الآخر ويتقبله بشكل عام؟ الآن عم نحكي تحدثنا عن قضية، الآن بدي أدخل بلغة العصر، تحدثوا عن قبول الآخر، فهم الآخر، الحوار مع الآخر، الجلوس مع الآخر، السماح بحقوق الآخر في المجتمع المدني، الألفاظ التي تستخدم في هذه، لأي درجة تعتقد هناك تأصيل في الإسلام بتوجيه بقوة؟ ما عم أتحدث عن الحرب الآن فقط، ولا أتحدث عن لحظة القتال عند المعركة، لا، بدنا ندخل نروح ستيب أكثر لقدام، مجتمع مدني الآن ماشي، علاقات سياسية، أسلوب تعامل إلى آخره. إلى أي درجة فعلا تعتقد أن الإسلام في تأسيس قوي جدا لفكرة التعامل مع الآخر على رقي وليشمل قبول الآخر احترام الآخر؟ ما رأيك يا لؤي؟
باعتقادي يمكن أساس العلاقات بين الشعوب أو بين الأديان الأخرى شو هي؟ الاحترام متبادل. ما دام موجود احترام متبادل ضمن ضوابط ما في المانع أنه الواحد يقبل الآخر.
في عندنا تأسيس احنا بالإسلام لاحترام متبادل لغير المسلم برأيك؟
موجود هذا إشي أساسي.
مثال.
لأنه ما دامه مش مسلم معناته مش إنسان فرضا، احنا بنعامل المقابل كإنسانيته.
جميل.
أكبر مثال يمكن اللي هو السماح بزواج الكتابيات غير المسلمات.
جميل.
في فيش أكثر من هيك إنه تساهل، خلينا نحكي بقبول الآخر. شغلة ثانية،
يعني ستكون زوجة وأم لأولاده وهي على عقيدتها.
نعم.
لطيف.
ومربية للجيل القادم كمان.
نعم.
شغلة ثانية بالنسبة لل للإسلام، إذا بدك ترجع لأساسه يحوي الديانات السماوية الأخرى من ناحية مبدأ التوحيد. فيش دين سماوي مضبوط إلا بدعوك إلى التوحيد، وين ما رحت وين ما لفيت بتشوف أنه الأساس توحيد، في خالق واحد، واحد أحد، لم يلد ولم يولد. هذا موجود في كل.
الله يكرمك ويجزيك الخير. مثال على موضوع الاستعداد التأصيلي في أصل الاعتقاد والتشريع والفكر، موضوع الزواج من الكتابية طبعا، ونضيف أيضا الطعام أهل الكتاب، وطعام الذين أوتوا الكتابة حل لكم. واحد بيقول لي يا شيخ شو يعني، يعني هل قد كبيرة؟ طبعا قد كبيرة. إشعارهم بأن طعامهم نأكله فهذا نوع من المودة الإنسانية. أنا أحب أن أجلس معك وأن أكل، أنت أخي في الإنسانية. اختلفت معك في العقيدة أقول لك رأيي في عقيدتك، لكن هذا لا يمنعني أبدا من أحترمك وأن أحبك وأن أكون صادقا، بل يحرم علي أن أكذب عليك إذا كنت على غير العقيدة. فهذا بيعمل إيش؟ المحبة، المحبة بالدرجة الإنسانية. وهذا أمر أزعم حد معلوماتي لا يوجد في نظام آخر على سطح الأرض بهذا المعنى، والله أعلم. نتم أيضا على هذه المعاني قبول الآخر.
أؤكد المعنى اللي قاله أخي لؤي.
نعم.
هو الأصل في التعامل بين الحضارات والديانات الأخرى غير الإسلام الاحترام. أنا أقول قال الفقهاء يعني أن الأصل في العلاقات بين الإسلام وغيره السلم،
السلم
وليس الحرب.
جميل.
السلم يعني، وأذكر كمثال أذكر وثيقتين من الوثائق التي وضعها الإسلام. الوثيقة الأولى التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وثيقة المدينة.
جميل.
وهي أن اليهود والمسلمون أمة واحدة، وأن هم يحمون المدينة من أي غزو خارجي سواء بسواء، يعني المسلمين واليهود يعني يحمون المدينة دون أي تخاذل من أي طرف.
على فكرة هذه الوثيقة هي تعتبر أول وثيقة قانونية على الحقوق في بين مجموعتين مختلفتين في تاريخ البشرية، قانونية في تاريخ البشرية هذه الوثيقة.
نعم. والوثيقة الأخرى دكتور هي الوثيقة العمرية، العهد العهد العمرية.
جميل.
في القدس يعني سيدنا عمر الخطاب يعني جعل المسلمين والنصارى يعيشون في القدس بأمان.
نعم.
وكل له حق العيش والحق وحق الديانة. وأبقى لهم الكنيسة ولم يكن يعني متطرفا لديانته مثلا.
جميل. يعني جميل جميل. الله يكرمك ويجزيك الخير. طيب على موضوع، ما زلنا في موضوع، احنا الان محورنا اللي هو بتفصيلاته بده يكون الخواتيم واللملم شعث الامور. حتى اتحدث عن العالميه، انا الان امام الاخر بده يكون عندي فكره عن لاي درجه التاصيل الشرعي مثل ما قالوا الاخوه بيسمح لي، بل يحثني، بل يحب مني، بل ياجرني على اسلوب تقبلي وموافقتي واحتضاني للاخر. فاخذنا مثال الزواج من أهل الكتاب، أكل الطعام، العهدة العمرية، وقبلها أعظم وثيقة قانونية في تاريخ البشرية، اليهود على الرغم من غدرهم وقتلهم للأنبياء وتكذيبهم وكل المعاني التي نعرف، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صالحهم وهو صاحب قوة. يعني بلغة البشر وبلغة العسكريين لو أنه قتلهم لم يلمه أحد في ذلك وكان قادر، ومع ذلك صالحهم. يعني زي ما بقولوا ماذا تريد أكثر من ذلك؟ مثال على روعة إنسانية هذا النظام. مين بحب يضيف أمثلة أخرى على موضوع قدرة الإسلام على التعايش مع الآخر؟ نعم. كجزء من العالمية.
حمزة غازي. طبعا التعامل مع الفرد الآخر.
نعم.
حث عليه الرسول. والمثال أكبر مثال على ذلك أنه كيف كان يتعامل مع النصارى.
نعم.
جيرانهم، أنهم كانوا يؤذوه.
نعم.
بس لما كان يمر حدا من جيرانه أو يكون عنده شيء، كان يروح زورهم.
جميل. الله يجزيك الخير. وهذه قصص كثيرة جدا، الله يكرمك. مثال آخر حدا بحب يضيف هنا أم ننتقل إلى الضفة الأخرى؟ حدا حب يضيف على قضية قدرة الإسلام بتأصيله النظري على استيعاب الآخر وقبول الآخر كمكون أساسي للعالمية؟ إحنا الآن عم نحكي عن عالمية الإسلام،
إذا أردت أيها الشاب أن تفتخر بالعالمية لتكون صورة عندك واضحة، ستسأل طب أنا كمسيحي، أنا كيهودي، أنا كهندوسي، أنا كبوذي، أنا كلاديني، إيش مكانتي عندك؟ كيف تنظر إلي؟ كيف تعاملني؟ ممكن مباشرة تقول لا إكراه في الدين، لا، تكون عندك أمثلة عملية، تكون عندك قوانين واضحة، فعلنا كذا فعلنا كذا، ينبغي أن نفعل كذا، هكذا أنظر إليك، هكذا أعاملك. حد حب يضيف أي نقطة على هذا الأساس، على موضوع التعامل والتعايش والقبول، أمثلة؟ طيب، في عندي هنا مثال لطيف جدا أيضا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم على تأكيد على نفس المعنى العمال نذكره، اللي هو قضية التعايش مع الآخر تحت مظلة قضية إشعاره بكم هناك من الاشتراك بيني وبينك. لاحظوا يا أخوة، يعني بدي أحكي قضية بتعلق بعلم النفس بعدين أجيب الحديث. تبتلاحظوا بعض الأحيان لو واحد فينا سافر لبلد، ممكن هسا أنت الآن جالس في الأردن أو في مصر أو في السعودية، وأنت ماشي بالشارع، لو كنت في السعودية مثلا، مش كل واحد تمشي معاه بالشارع بتشوفه أهلا أهلا أنت من السعودية وبتقبله وبتضمه، لأنه مش ما أنت من السعودية ومن السعودية، أنت من الأردن هم الأردن، ما في مشكلة. لكن فلنفرض أنك مسافر للولايات المتحدة، طالع بالطيارة لوحدك، نزلت في المطار ما تعلم أحد، فجأة وجدت شخص حكيت معه فإذا به من البلد الذي أنت منه، من الأردن، مصر، السعودية، ماذا يحصل عندك؟ يمكن تعانق وتقبل أهلا حياك الله، من وين موجود، من أي قرية، ومن أبوك ومن جدك وين كذا، وتفضل إلى آخره، فتشعر بقرب عجيب جدا منه بسبب شيء مشترك بينك وبينه، صح؟ يعني الآن قيمة المشترك بينك وبينه أكبر بكثير من قيمة المشترك بينك وبين كل من هم في المطار الآن. لذلك حتى يعني حتى على أرض الواقع، خلي واحد أردني مثلا مسلم يذهب لنفس قطب المطار، يلاقي أردني مسيحي، مباشرة بيشعر بالقرب شديد جدا أكثر من كل موجودين في أمريكا. يمكن الأردني المسيحي إذا ما بعرف يحكي لغة إنجليزية مليح وما عنده أقارب هناك، يرى أردني ثاني مسلم أو سعودي مع سعودي أو مصري مع مصري إلى آخره، نفس الشعور يشعر. وحب يقول لي ليش جبت هذه السيرة؟ جبت هذه السيرة مشان أقرأ الحديث النبوي حتى نفهم الحديث في ظلال علم النفس اللي بدنا نقوله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي، هذه رسالة لكل أتباع الديانات، مثلي ومثل الأنبياء قبلي أو من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه. واحد بنى قصر جميل جدا، ما أجمله، ترك زاوية من زوايا القصر لبنة واحدة فقط ما وضعها مكانها. قال: فجعل الناس يطوفون به ويعجبون به، ما شاء الله إيش هالقصر، جماله إيش، الديكور إيش، هالألوان إيش، هالحجر إيش، هالنحت. قال: ويقولون هلا وضعت اللبنة، يا سلام أجمل قصرك، إلا يا أخي ليش مخرب كل هالمنظر بهالشغلة البسيطة جدا، كمل هاللبنة. قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم الأنبياء. شوف المثال، ما الآن هذا عبارة عن رسالة نشعر بها كل من سبقنا من أصحاب الديانات، ترى المشترك بيننا كبير. لاحظوا يعني هذه رسالة قوية جدا مبنية على أساس قرآني وأساس إيش نبوي، على قضية كيف تنظر إلى الآخر. يا أخوة، إحنا الآن محتاجين لهذه الرسالة. بعضنا للأسف، ليش بنقول هذا الكلام؟ للأسف لسبب ما بعض الأحيان يفهم الأمور خارجا من سياقها. شو قصدي من سياقها؟ مثلا على سبيل المثال، حديث للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ أهل الكتاب بالسلام. مثلا قضية كيف تكون سلام، الأصل بينك الحرب. الآن بعض الناس يمشون بالشارع لو شاهد جارا له نصرانية مثلا على سبيل المثال ما بيسلم عليه، قال لك ليش؟ قال لك كيف لا تبدأ. بعض الأحيان هذا الحديث سياقه عند المحاربين، يعني شوف روعة الحديث كيف فهم خطأ المحارب لك، يعني الحامل السيف عليك ويقاتلك الآن، تخيل روعة الإسلام الذي يحاربك إذا قلت له السلام عليكم، يحرم عليك أن تقتله لأنك أعطيته الأمان وهو محارب. معي يا أخوة، معي وين المعنى اللي عم نحكي فيه؟ محارب لك يقاتلك إذا قلت له السلام عليكم، يحرم لك أن تقتله وهو محارب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: يا جماعة، كلمة المسلم مش مزحة، اصحك تحكي السلام عليكم لواحد بحاربك، لأنه عم بحاربك، عم بقتلك، ما بصير تكون غبي، هو بقتلك توقف وما يقتلك، لذلك تعطيش الكلمة، هذا منطق. لذلك لاحظوا هذا المعنى في هذا السياق، بعض الناس يفهمونه على إطلاقه، بكون جاره وجيد معاه وكذا إلى آخره، خلص هو عارف إن أنا عقيدته عندي خطأ، لكن المعنى الإنساني احترامه، صار عنده مشكلة، الحمد لله على سلامة ابنك، مبارك التخرج الولد، ساعدك مشكلة السيارة إلى آخره، بسلم عليه بقول له لا تبدأوا أهلك وضيقوهم إلى أضيق الطريق. مرة في محاضرة هذا الفهم الخاطئ لروعة تعامل الإسلام مع الآخرين. عندي محاضرة فيها 150 شاب وفتاة، فتحدثت عن هذه المعاني، فوقفت طالبة بتقول لي يا دكتور هذا كلام لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ضيقوا أهل الكتاب إلى أضيق الطريق، يعني حتى لا تحسسوهم بعزة المسلم. كيف عزة المسلم؟ قالوا أنت ماشي في الشارع إذا شفته في النص لازم إيش تزيحه للطرف حتى يعرف عزة المسلم. قلت لها هكذا تعتقدي؟ قالت لي آه، أمام 150 طالب وطالب. قلت لها طيب أنا بدي أسألك سؤال الآن، فهمك هذا بدي تعرضيه على قول الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى شو يقول بالقرآن؟ سبح لنا نتزوج من أهل الكتاب، معروفة والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. طيب وهي نزل في سورة المائدة، وسورة المائدة من أواخر ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، يعني مستحيل أن تكون منسوخة. معي أنتو؟ قلت لها بدي أنت تفهمين الآن، أعلى وأقدس علاقة عندنا في الإسلام بين شخصين شو هي؟ علاقة الزواج. ترى الأم ابنها مفروض عليها، لأنها أصلا هي أتت به بداية بشهوة جنسية مع زوجها ثم وضعت فيها الأمومة. معاي أنت؟ وكذا الأب، وكذا الابن بالنسبة للأب والابن. لكن الزواج هو اختيار محض بعقل وإرادة، فالعلاقة في أعلى الدرجات لأنها تمت بإرادة، ما في عامل آخر في الوضع الطبيعي. قلت لها الآن أقدس علاقة بين شخصين عندنا علاقة زوجية، وقضية أخذنا منكن ميثاقا غليظا وأنتم لباس لهم وهم لباس لكم، والسكن والمودة والرحمة، ما أهانهن إلا لئيم وما أكرمهن إلا، كل هذه المعاني وسمحنا أن تزوج منها. قلت لها بدي أفهم الآن على كلامك كل هذه الأدلة في الإسلام وسمح لي أن تزوج من النصرانية على كلامك، حتى مثلت تمثيل يعني كثر ما انفعلت. قلت لها أنا إذا كنت ماجد في المطبخ ومثلا زوجتي كانت مسيحية، أنا مطلوب مني أنا ماشي إذا إجت أنا وياها عند باب المطبخ لازم أعمل إيدي هيك وأدفشها حتى أضيقها إلى أضيق الطريق لأنها إيش نصرانية، إيش رأيك؟ وكل الأدلة اللي جيت فيها من أين تأتي بها؟ طبعا إحنا أخوة هذا لا يعني أبدا أن نوافق أحدا على عقيدته الباطلة، ما نخلط بين أمرين أبدا، نحن نتحدث عن المعاني الإنسانية. أنا أقول للعالم أجمع من لم يعتقد بوحدانية الله فهو كافر، منتهينا منها. من لا يعتقد بأن يعني من اعتقد أن هناك شريك لله في أي شيء خرج من معنى التوحيد، وأعتقد أنه لن ينجو عند الله إلا أن يغيرها، لكن هذا ما بيتعارض أبدا مع المعاني الإنسانية. نتحدث عن عالمية الإسلام، المعاني الإنسانية، حب الآخر إنسانيا، احترامه، إعطاؤه حقوقه الأساسية، هذا مش من عندي، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بهذا، عمر الخطاب رضي الله عنه، أبو بكر الصديق، الصحابة من بعده، التابعون، وكثير من صلاح الدين رحمه الله وأكثر من أمثال، كلهم قد طبقوا هذا وعاشوه وجزاكم الله خير. طب الآن في الوقت المتبقي حاب أسمع وجهة نظركم بقضية. الآن الواقع بيفرض نفسه أنه أكثر مجموعة، يعني إنجاز التعبير، أكثر دولة أو سميها مجموعة حضارية فكرية تزعم أنها تحمل الرسالة العالمية الآن هي الولايات المتحدة الأمريكية. مشان نكون برضو كما نحكي فقط في التاريخ، برأيك على ظلال وهدي ما ذكرنا الآن، برأيكم من منكم يعتقد أن المنظومة الفكرية والثقافية للولايات المتحدة تصلح أن تكون عالمية وتنافسنا لو طلعنا على الخط؟ برأيكم من؟ مع أو ضد ولماذا؟ وباختصار الله يكرمكم تفضل.
مثال شفناه كلنا على التلفزيون
نعم.
اللي هو كيف بيعاملوا السجناء في العراق هم وكيف بيعذبوهم مع أنه الإسلام بالنسبة لنا أمرنا وشدد علينا أنه الأسير في له حقوق وفي له واجبات لازم نسوي له إياها ونحترم إنسانيته.
جميل. فيعني أنا قضيت مثلا ممكن أضيف على كلامك غوانتانامو، يعني مفهوم حقوق الإنسان أنا شخصيا لا أعترض أنهم يقولوا الحقوق الأمريكية حقهم، بس لا تقول حقوق الإنسان، لأنه إذا طلعت خارج الحدود الأمريكية وضع إيش بيختلف. طبعا أنا أرحب جدا أنك تحكي لي الرأي المقابل، يعني إذا تعتقد فعلا أنه هذه الآن فتنة سياسية عالمية، كثير من الناس يتحدثون عن النظام العالمي، وعلى رأس النظام العربي خلينا نسمي المنظومة الفكرية الثقافية الأمريكية. من يعتقد أنه ما تقدمه الولايات المتحدة كمنظومة فكرية تطبيقية تصلح لأن تكون بديلا للإسلام؟ بمعنى إحنا محتاجين أنه فعلا في مشكلة ما نستطيع أن نقدم أنفسنا مقابلهم. تفضل أخي، ولماذا؟ طبعا
احنا لما نيجي بنتحدث يعني من انه عن اسلام عالمي او غير عالمي،
نعم
اسلام عالمي، يعني لو نيجي نطلع للحضارات الاخرى نعم. اسلام ساد العالم يعني اجيال واجيال.
جميل.
نيجي نطلع مثلا للرأسمالي والشيوعية، ما سادت تسيد مثلا تسود لفتره معينه ترجع تزول. احنا بنقول انه الاسلام عالمي وفي ادله على ذلك عبر التاريخ، والتاريخ بيشهد، واعدائنا بيشهدوا لنا في هذا المجال.
جميل، الله يجزيك الخير ويكرمك. حدا بحب يضيف هنا قبل ننتقل للجبهة الأخرى؟ الإخوة في قبل نرجع للإخوة، حدا حاب يضيف على هذه القضية؟ يعني الثقافة والحضارة الأمريكية الشهيرة المعروفة التي تقدم نفسها بديلا، خلينا نقول على، أو مش بديلا، هي لا فيش حدا عم بيناطحها أصلا، هي تقدم نفسها على أن الحل الوحيد لقيادة العالم. وهذه طبعا فتنة فكرية كثير من الشباب، بدليل يعني أنا بعض الناس مستعد يقتل نفسه ينتحر مشان يأخذ فيزا يروح على تلك البلاد. أنا بقول لك إيش، الناس عايشة تجد كرامتك، طبعا فتنة صح، من يعتقد هذا الاعتقاد؟ وكيف ممكن ترد على نفسك في حوارك الداخلي؟ تفضل أخي.
أنا زرت الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم.
بتوقع أنه الإسلام سائد في جميع الدول العالم، بس للأسف يعني أنا بتوقع أنه أي شخص بده يسافر على الدول هيك من الشباب،
نعم،
أنه يعمل عملية نشر للإسلام بطريقة صحيحة. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، بالنسبة إحنا الحمد لله عندنا مبادئ وعندنا، نعم، يعني الواحد مولودين على الفطرة مثل ما بنحكي،
نعم،
لأنه أعدم ما أخذ هناك عندهم بعد السنة 18 سنة،
نعم،
أنه بطلع على النوادي على الخمور على المخدرات. أيوة. مش زي جينا هنا أنه في والده أنه برضعه أو بالأمور هاي. أنا هيك بتوقع. بعدين هناك بعد السنة 18 أنا اللي لاحظته هناك يعني أنه للأسف يعني أنه جيل فاسق وليس جيل انه يعني يوحد العالم على دين معين لهم، لا، ديننا الاسلام انا بتوقع هو الدين الافضل بالعالم.
طيب
وانا من شفت تجارب هناك وعشرت تجارب هناك.
من وين عم بتصير طيب برايك الفتنه العجيبه؟ انه يمكن بدون مبالغه لو عملت احصائيه، بتخيل لو عملت احصائيه وسالت كم نسبه الشباب اللي بتمنوا يذهبوا يعيشوا في الولايات المتحده، يمكن دون ما ابالغ على الاقل من 50-80% مستعد يذبح نفسه مشان يروح. طب من وين اجت الفتنه؟ شو سببها برأيك؟ ليش؟ يعني إذا إحنا بنقول نظريا عندنا كل هالروعة هاي ماشي؟ وعندهم هالمصايب هاي، طيب ليش الناس حابة تقتل حالها مشان تروح هناك؟
أنا بتوقع أنه هذا شيء غلط، وهذا معلومي غلط عند شبابنا اليوم اللي هو الجيل الحالي. لأنه أنا يعني عاشرت هذا الموضوع هناك للأسف، يعني نطلع على نسبة الانتحار هناك.
أيوة.
كلياتها بسبب أنه عدم التزامهم بالصلاة وبالدين. وأنا عاشرت ناس يعني أمريكان وبالعكس، وأخذتهم معي على المساجد هناك والحمد لله. بالعكس يعني لما طلع من الصلاة بحكي لي أنا شعرت ببور، يعني شعرت إشي غريب صار بجسمي، يعني أنه في طاقة صارت بجسمي، شيء غريب. وهو لأول مرة بدخل المسجد وبتوضأ لأول مرة.
جميل، الله يجزيك الخير. أسامة ولؤي، بتحبوا بس على هاي النقطة برأيكم الفتنة، يعني أنا قبل ما نروح للآخر محور حول قضية يعني الشباب وتركهم البصمة، الفتنة من عم تيجي؟ أنا ذكرت الأمريكان بشكل تخصيصي أنه فيش حدا الآن يزعم قدرته على قيادة العالم إلا هم، معروف يعني سواء حكوها مباشرة أو غير مباشرة. وأنا أعتقد لازم نحل هاي الإشكالية في أحاسيسنا وشعورنا وفكرنا قبل أن ننتقل للحديث عما عندنا. من أين عم تأتي الفتنة برأيك؟ يعني باختصار قد ما تستطيع.
هو دكتور يعني أنت عمالك تطرح سؤال يعني والإجابة عنه يعني بسيطة جدا. أنت بتقول العالمية الإسلام قائمة، أنت عمالك صلنا ساعة نتكلم أنه قائم على التسامح والعدل، وهذا يعني شيء وقع وواقعي وليس هو أمر يعني أمر خيالي أو أمر يعني نظري. وقع التسامح ووقع العدل ووقعت كل هذه المبادئ العظيمة التي لا ينكرها أي إنسان عاقل على وجه الأرض ولا يحبها. بينما يعني العالمية الأمريكية مثلا، ونسميها العالمية الأمريكية وهي ليست بعالمية، كيف يعني نعتبرها عالمية وهي قائمة على الاستيلاء على الأموال والاستيلاء على البلاد والاستيلاء وقائمة على القتل وعلى تدمير بلاد وتدمير شعوب بأكملها؟ كيف نسميها هذه عالمية؟ كيف نقارن بين هذا وهذا؟ كأنك تقارن بين الثرى والثرية.
جميل.
قبل قليل دكتور حتى يعني أعلق على قضية أنه يجب على كل إنسان،
نعم
نعم سأختصر، قبل قليل ذكرت قصة القبطي. إحنا يجب أنه كل إنسان مسلم وكل شاب، وركز على كلمة شاب، يعتقد في نفسه، يجب أنه يعتقد أنه إحنا ما مش لازم يكون عنده نقص ولا يفكر أنه عنده نقص. أنت قلت القبطي يقول، أنت قلت يعني العبارة، عرف القبطي أن حقه مصون.
يعني لذلك ذهب إلى عمر.
يعني حتى عبر التاريخ كل الديانات شهدت للإسلام أنه لا يضيع حقا لأبنائه ولا لأبناء غيره.
الله يكرمك ويجزيك الخير. الوقت عماله بداهمنا، بدي أنتقل لآخر قضية ومحتاج جدا لإجابات على نظام الفلاشات السريعة جدا حتى ألملم شعث الموضوع. على هدي كل ما قلناه، كيف تعتقد ممكن يا لؤي أو من يريد الإجابة كيف يمكن للشباب الآن في العالم أنهم يتركوا بصمة في ظل هذا الأمر؟ أنه كل شاب إذا أدرك هذا الأمر عمليا ماذا يمكنه أو كيف يمكنه أن يترك أثرا وبصمة في ظل هذه المعاني ذكرناها؟
ببساطة باتباع تعاليم الإسلام البسيطة جدا اللي هي ممكن مناحي هذا؟ الحياة بدون إشارة للمواضيع الدينية البحتة.
أيوة.
ممكن أنا صلاتي تدل على إشي، ممكن نظافة جسمي نظافة أواعي تخلي للمؤمن فيه بديني.
الله يجزيك الخير. أنتقل بكلام مختصر جدا باقي معنا يعني دقائق على قضية الأخ لؤي. هنا قلت كيف يمكن أترك بصمة الآن ماشي في ظل هذه المعاني، ننظر نحكي، هنا قال ببساطة أني أعيش المعاني الإسلامية والدينية ببساطة غير ذلك. تفضل أخي هنا الخلف. أيوة.
أمجد أبو الراغب. أنا أتوقع يجب أن يكون للشباب بصمة بالمستقبل. أيوة. وهو تيجي عن طريق الوعي. يعني يجب أن يكون هناك وعي بين الشباب لي من أجل ترك هذه البصمة.
جميل، الله يجزيك الخير. الجبهة الأخرى تفضل أخي، نأخذ كلام قبل أن نختم.
بلال يوسف، بالمعاملة الحسنة، القول الله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.
جميل.
بالمعاملة الحسنة بتترك بصمة في نفوس حتى لو أنه مشرك أنه يتبع الإسلام ودين الإسلام.
جميل، الله يجزيك الخير. فلاحظوا يعني ببساطة كلامكم لخص ربما لب ما كنت أريد قوله، هنا نختم به بالدقائق المتبقية، إنه أنا بلغتي بقوله عش الإسلام وكن مسلما.
نعم.
لاحظ، عش الإسلام وكن مسلما، حتى لا ينطبق علينا تلك المقولة الشهيرة التي قالها أحد الدعاة وتكرر، قال أنا أصف حال الإسلام والمسلمين بالعبارة التالية: قضية رابحة 100% في يد محام فاشل. أسأل الله أن لا نكون من المحامين الفاشلين على قضية الدعوة بالحسنة وقبله عش الإسلام. مثال بسيط ربما قلت على عدة محاضرات وربما على أكثر من فضائية وما زلت أكرره وأحب أن أكرره عبر قناة الرسالة. مثال عجيب أخبرني به أحد طلابي على قضية لما يعيش الإنسان إسلام وماذا يمكن أن يفعل في ظل هذا النظام. قبل حوالي 30-40 عام النظام كان في لندن وكثير دول أوروبية، ما كان في النظام الآن موجود مشهور اللي هو بسموها الغسالات الأوتوماتيك الموجودة في الشوارع. الآن الغربيون معظمهم يغسلون ثيابهم بأنفسهم، بيذهب الواحد بيأخذ هالكتاب بيكون في عنده ثيابه، بيذهب بيغسل ثيابه، بيجلس بيقرأ هالكتاب، يضعها في النشافة نصف ساعة ساعة وبيطلع بيروح. هذا النظام قبل 40 عاما لم يكن موجودا. فيحدثني أحد طلابي بيقول لي كان لي قريب قبل حوالي 40 عام تقريبا ذهب إلى لندن للدراسة. كان النظام في ذلك الوقت أنه كل مجموعة طلاب وطالبات يذهبون إلى مجموعة من السيدات الإنجليزيات حول الجامعة تغسلهم ثيابهم تكويها مقابل أجر، يعني نوع باب أبواب الرزق. فهذا الشاب من الأردن، شاب عربي مسلم، خلينا نسميه بدي أقول له ملتزم ولا شيخ، محافظ على أمور يعني محافظ. فذهب يوما ليأخذ ثيابه من هذه الإنجليزية فاستوقفته وقالت له أريد أن أسألك سؤالا لو سمحت، واعتذرت منه بمقدمات طويلة عريضة لأن الإنجليز من طبعهم لا يتدخلون في الخصوصيات ولا يسمحون لأحد أن يتدخل، هم طبعهم زي ما بيقولوا جافين. فبعد مقدمات تفضلي قالت له اعذرني لكن ما السبب؟ لاحظ أنه غياراتك الداخلية لباسك الداخلي وهو وسخ أنظف من كل اللباس الداخلي لكل زملائك، ما السبب؟ لاحظوا طبعا بين قوسين بريطانيا بشكل عام لا يستخدمون الماء في الحمامات نهائيا، هذا جزء من ثقافتهم، فقط المحارم ما بيستخدموا الماء. فقال لها ببساطة السبب في ذلك إنه أنا مسلم. قالت له طيب سوات شو يعني؟ شرح لها موضوع الاستنجاء والنجاسة والطهارة البول والغائط لأنه بيصلي. تعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم لما جفلت به البغلة عند قبرين قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، بمعنى ما بينظف. فشرح لها فهي اصطدمت، دين قاعد بيعالج قضية البول والغائط وطرطيش البول والنجاسة وبسميه إيش هذا؟ قالت له هلأ أتيتني بشيء أقرأه عن دينك؟ جابها بكتيب صغير قرأته فدخلت في الإسلام. فأنا بقول للطلاب والطالب بقول لهم يا جماعة نظافة غياراته الداخلية دخلتها في الإسلام وهو لا يدري ولم يقصد ولم يخطط وما دارت له على بال، فكيف لو درى وخطط وأراد؟ فتخيلوا بالله عليكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكننا من أن نكون نعم القادة نظريا وعمليا داخليا وخارجيا لنقود البشرية والعالم أجمع إلى الخير، إلى خيري الدنيا والآخرة. جزاكم الله خير إخواني الشباب هنا في الاستوديو، إخواني وأخواتي عبر الشاشة، نشكر لكم حسن تواصلكم واستماعكم. كنا مع عالمية الإسلام والشباب، وأهلا شباب، هذا محدثكم بعد هذا الكلام أمجد قرشة، يستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه فلا تنسونا من دعائكم، وسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. Thank you.